نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه قراءة من كتاب لطالب العلم لعلامة يحيى بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، قرأها على الشيخ أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى ووفقهم السامعين لما يحبه ويرضاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الفصل الثاني في كيفية الطلب والتلقي: وكانوا مع ذلك يأخذون بجرد المطولات مثل ذلك ابن جرير وابن كثير وتسريعهما.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، معنى أن أوصى المؤلف رحمه الله تعالى العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد بأهمية المختصرات لطالب العلم في بداية طلبه للعلم، بين أنه لا مانع مع ذلك من جرد المطولات، يعني قراءتها على الشيوخ جردا سريعا حتى يتعلم أو يعرف شيئا عن هذه المطولات، لكن هذا على سبيل الدراسة أم الجرد السريع؟ على سبيل الجرد السريع. وعلماؤنا لكل منهم تقريبا أو أكثرهم أو أكثرهم قراءة من هذه القراءات. الشيخ عبد العزيز رشح الآن بدأ في جرد الكتب الستة جردا يقرأ عليه. نعم.
قال رحمه الله: ويركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى وكتب أئمة الدعوة وتداويهم، لا سيما محرماتهم في الاعتقاد.
لماذا هذه الكتب بالذات؟ لأنها كتب لم يثبت فيها خطأ من عقدي من واحد. هل تستطيع أن تمسك على شيخ الإسلام هو ابن عبد الوهاب خطأ عقائدي واحد؟ ها؟ هل أحد منكم وقف على ذلك؟ لا نعلم ذلك عن أحد. لماذا؟ لأنهم ورثوا العلم كابرا عن كابر ودرسوه عن على العلماء، درسوه على العلماء. ومحاولة بعض الناس اليوم التشكيك في أهمية الطلب على أهل العلم بقول إن الشيخ الألباني لم يكن له شيوخ، هذا كذب على الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني له شيوخ وله علماء درس على العلم، ولا يمكن أبدا أن في ترجمة رجل أنه لم ليس له شيوخ. فهذا ما دلس به وحيد عبد السلام باري على بعض الناس، فقال في بعض محاضرات له أن لا يعني لا يلزم الدراسة على الشيوخ ويكفي الكتب والصحف، والألباني لم يكن له شيوخ، وهذا من الكذب والتدليس على العلماء. وليرجع هذا المسكين إلى كتب التراجم ليعلم، يرجع إلى كتب التراجم وينظر فيها إن أراد الحق والإنصاف. فلا يمكن أبدا أن يجد عالما بلا شيوخ. افتح أي كتاب من كتب التراجم وانظر هل يمكن أن تجد عالما ليس له شيوخ؟ هكذا خرج نبتة من الأرض بلا شيوخ؟ هو نبات هتحط البذرة وتسقيها بالماء تطلع نبتة الناس تأكل حبها؟ لابد من التكلم. وماذا يقصد بقوله هذا؟ إلا صرف طلاب العلم، وقد أقدموا وتربعوا وثمروا ركبهم لله الحمد في كل مكان الآن في مصر بين يدي طلاب العلم السلفيين. ماذا يقصد بهذا إلا صرف الناس عن العلم؟ لماذا لا يحثهم على ثني الركب؟ إن جبرائيل عليه السلام جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا ركبتين واضعا يديك على فخذيه، وجاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ليتعلم الصحابة رضي الله عنه. والنبي عليه السلام نفسه كان يعارض جبرائيل القرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه عليه السلام عارضه القرآن مرتين. والسلف قالوا: لا تأخذ العلم من الصحفي ولا القرآن من المصحفي. قالوا: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. فهذا الكلام كلام باطل، والعجيب أنه يرد على رمز من رموز السلفية، هو العالم الإمام في هذا الزمان في الجرح والتعديل ربيع بن هادي المدخلي وفقه الله، ويسمي أتباعه فرقة المذاهب. كيف ذلك؟ ويترك بعض التكفيريين وبعض من يكفر الحكام والخروج على أئمة الجور، ويتكلم في هذا الإمام الجعود من أئمة السنة في زمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا كانت الأوقات العامية في الطلب ومجالس العلم.
إذا قراءة هذه الكتب المطولة على سبيل التعرف عليها وليس على سبيل الدراسة يعني التامة لها. نعم.
قال رحمه الله: فبعد صلاة الفجر إذا ابتلاء الضحى، ثم تكون الغيبوبة بين صلاة الظهر، وفي أعقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس. وكانوا في أدب
الجميع في المساجد بعد كل صلاة درس، بعد كل خمس صلوات، بعد كل صلاة درس. نعم.
قالوا في أعقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس، وكانوا في أدب جم وتقدير بعزة نفس من الطرفين على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولذا أدركوا وصار منهم في عداد الأئمة في العلم جمع خبير، والحمد لله رب العالمين.
نعم. إذا لابد من دراسة الكتب المعتمدة لتنجب تلاميذ واعين فاهمين منهج السلف، ولا مانع مع ذلك من جرد المطولات للتعرف عليها فقط. نعم.
قال رحمه الله: هل من عودة إلى أصوات الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة لا على المذكرات وفي حفظها لا على الاعتماد على الفهم فحسب؟
نعم. العودة إلى كتب السلف والمختصرات المعتمدة من كتب لا على المذكرات، كل شيخ جماعة أشبه الصوفية، كل شيخ طريقة له مسبحة معينة، مسبحة 33، مسبحة 100 حباية، ومسبحة 99 حباية، وهذه مسبحة خضراء، وهذه صفراء، وهذه حمراء، على حسب الطريقة الرفاعية لها وضع، والنقشبندية لها مسبحة، وهكذا. كذلك صارت الجماعات والأحزاب، كل شيخ عمل مذكرات، المذكرات 20، المذكرات كذا، وترك كتب السلف، وقالوا هذا من باب تقريب كتب السلف، وهذا والله الذي لا إله غيره من تدمير منهج السلف. ثم بعد ذلك قالوا للطلاب وللناس إن كتب السلف كتب معقدة يصعب دراستها، فنلخصها لكم. طيب إذا كانت معقدة ماذا تفعل؟ تفك رموزها وتفتح أقفالها، لا أن تضعها في الدواليب وعلى الأرفف وحتى يعف عليها التراب. كم يتألم الإنسان حينما يدخل مكتبة أخ ويجد التراب قد عف على فتح الباري، قد عف على شرح مسلم، وإذا به يأتي به كتب للمحدثين وطلاب العلم الصغار يقرأ فيها، وهذا غلط. ارجع يا أخي إلى الأمهات وإلى كتب السلف، فيها زبد وفيها الخير. قال ابن مسعود رضي الله عنه: خذوا العلم عمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فيرجع الإنسان إلى متون كتب السلف، الكتب الأصيلة. ويعجبني أخ جزاه الله خيرا جاء يوم يناقشني، هو أخ يعني أعجمي من فرنسا، يقول: أنا أردت أن أفعل مشروعا في فرنسا وهو إرسال الكتب هناك، وجاء معه بعض الإخوة وكانوا قد اختلفوا في ماذا، يعني يريد أن يبيع هناك كتب أصول السنة الإمام أحمد، الحائر بن أبي داود، وهكذا وهكذا، وتنازعوا في ماذا، هل يجوز ترجمتها أم لا يجوز وتبقى كما هي كتراث سلفي لم تتدخل في أي يدين. هذا دل على تعظيم، وإن كنا نرى الحمد ما رأى علماؤنا هو جواز ترجمة كتب العلم، لكن مجرد الخلاف والوقوع بينهما فهذا دل على أن كل منهم يحب منهج السلف ويعظمه. فالحفاظ على التراث السلفي مهم جدا، حفاظ على تراث العلماء وشروحات العلماء، العلماء المجتهدين الراسخين بالعلم، هذا أمر مهم جدا. وأما المذكرات لا داعي لها، عندنا في منهج السلف في كل فن منظوما ومنثورا ما يكفينا ولله، لا داعي للمذكرات، لا داعي للمذكرات. نعم.
قال رحمه الله: هل من عودة إلى مصالح الطالب لدراسة المختصرات المعتمدة لا على المذكرات وفي حفظها لا الاعتماد على الفهم فحسب حتى ضاع الطلاب فلا حفظ ولا فهم؟
نعم، ضيعوا طلاب الجماعات والله. تجد الواحد منهم 30 سنة ملتحي ولحيته إلى صدره وتملأ صدره، وحينما يتكلم معه في مسألة تجده يعني ضعيفا جدا في العلم، بل لا يهتم بالعلم أصلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والشيخ راح والشيخ جاء، الشيخ طلع من المنبر والشيخ نزل من المنبر. نعم.
قال رحمه الله: وفي علوم التربيه من الزهر والشواهد والكذب سير على منهاج السلف.
نعم.
والله المستعان.
نعم.
وقال الحافظ عثمان بن خلزاد المتوفى سنه 82 للهجره رحمه الله تعالى: يحتاج صاحب الحديث الى 5، فان علمت واحده فهي نص. يحتاج الى عقل جيد ودين وضبط.
الى عقل، العقل يعني ليفهم به، والعقل فلان عاقل غير فلان ذكي، قد يكون ذكيا وليس عاقلا. والله عز وجل قال عن الكفار: لهم قلوب لا يفقهون بها. فالقلب هو محل العقل والفهم عن الله عز وجل. قد يكون الإنسان ذكيا، الذي شكل الذي صنع هذه الآلة، هذا المحمول التليفون ذكي، الذي صنع هذه الساعة ذكي، لكنه لو كان كافرا فهل هو عاقل أم ليس بعاقل؟ ليس بعاقل، لأنه لم يفهم عن الله عز وجل مراده وهو عبادته سبحانه وبحمده. محل العقل والفهم عن الله والقلب عليكم السلام. نعم. ولا يلزم من كونه ذكيا أن يكون عاقلا. نعم. 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 الله أعلم، الجواب لا أدري، يراجع الخمس. نعم. نعم.
قال رحمه الله: يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحلاوة بالسنان.
ما تكلم على الزغل الشيخ محمد عثيمين الشرح اللي معه الشرح. نعم. ما تكلم، يراجع الخمس. نعم.
قال رحمه الله: وحلاوة بالسنان مع أمانة تعرف.
نعم. قال: إلى عقل جيد ودين. أيضا لابد لطالب علم أن يظهر عليه أثر العلم، طالب الحديث يظهر عليه الحديث، حافظ القرآن يظهر عليه القرآن، كما قال ابن مسعود: طالب القرآن يعرف ببكائه إذ الناس يضحكون، وورع إذ الناس يخوضون ويتكلمون فيما لا يفيده ولا في كلامه. أما يكون مع قرآن ومع حديث وطالب علم ويكذب، لا يليق هذا أبدا، أو يخادع ويلعب، لا يليق هذا أبدا، أو يكون ذا وجهين، يأتي هؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه والعياذ بالله، يجلس في مجالس أهل السنة فيقول أنا سني، ويجلس في مجالس البدع يقول أنا بدعي، هذا لا يليق أبدا. كيف ذلك يا رجل؟ ألا تستحي أن تجلس تقول أجلس مع أهل السنة أقول بقوله القتل حرام والخروج حرام، وأجل البلاد نقول يجوز مش عارف مش مشكلة. قال عليه السلام: إن شر الناس من زل عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، قل ما تعتقده وتدين الله به، إن كنت خيرا سددت، وإن كنت شرا صوبت، ولا يضرك أن تخطئ طالما أنه عن غير قصد وعن جهل، طالما عليك التمس الحق. نعم. وضبط يعني لما يحفظه، سواء كان ضبط بالصدر أو ضبط بالكتاب. وحذاقة بالصناعة يعني يكون ماهر في صناعته في علم الحديث مع أمانة تعرف منه. ولذلك وإن كان الأثر في إسناده كلام، أن البخاري لما ذهب إلى رجل ليأخذ عنه الحديث وجده يقول لبعيره، يعني ينادي على بعيره أن هناك طعام في حجره، فنظر فلا يوجد شيء، فقال لا أخذ عنك الحديث، إن كنت تكذب على بعيرك فقد تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد هذا فالله المستعان، الله المستعان على التلاعب اليوم والكذب في الأخبار وفي النقولات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى أن الشاشات تتناقل والصحف والمجلات تتناقل عن بعض من هو في سيما السنة وأهل السنة ويكذب، وهو نفسه الذي يكذب نفسه بنفسه. ولماذا تكذب؟ من أجل كرسي؟ من أجل مال؟ ماذا لو فقدت المال؟ ماذا لو فقدت الكرسي؟ لا إشكال، إن أبا سفيان يوم أن كان كافرا استحى أن يكذب، كما في الصحيح لما سأله هرقل عظيم الروم وملك الروم عن محمد عليه السلام وأصحابه، قال فهممت أن أكذب فخشيت أن تأخذها علي العرب، خاف يقال فيه يوم من الأيام في حياة أبي سفيان وهو كافر كذب، يوم كيف من حياته كلها كذب، إذا تعامل تعامل بالكذب، وإذا نقل خبرا كذب، وإذا عمل عملا كذب فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمصيبة أن يكون هذا صاحب لحية أو ثوب قصير فيشوه صورة السنة بفعله هذا والعياذ بالله. نعم، فلا بد يا إخوة أن يحافظ الإنسان على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يكذب أبدا، لا يكذب أبدا. المؤمن صادق في أخباره، صادق مع الله بإخلاصه، صادق في عمله مع الله سبحانه وتعالى. يعني عيب كبير جدا أن يكذب طالب العلم، هذه مصيبة. لأن تخطئ مئة مرة ما في مانع تخطئ، لست معصوم. الرسول قال كل بني آدم خطأ، وأنت من بني آدم لست من الملائكة. أما أن تكذب وتفعل فعلة وخصلة يستحي الكفار منها وهي الكذب، وخصلة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، عياذا بالله. نعم.
قال رحمه الله: قل أي ذهبي الأمانة جزء من الدين، والضبط دائم في العلم، فالذي يحتاج إليه العالم أن يكون تقيا ذكيا معويا لغويا زكيا حليا.
ذكيا يعني الذكي والزكي، الزكي بالزاي من تزكية النفس وتنقيتها وتصفيتها، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، فمصدر تزكية النفس آيات الله وأحاديث الرسول عليه السلام. وذكي ذكيا يعني نبيها، عنده نباهة في فهمه ووعيه. نعم.
قال رحمه الله: أن يكون تقيا ذكيا محويا لغويا زكيا حيا سلفيا، يكفيه أن يكتب بيديه ما في
مجلد. سلفيا يعني على طريقة السلف، ليس جماعة ولا حزب اسم الحزب السلف أو الجماعة السلفية وهم في من أنعم منهج السلف، لا، فالأوصاف لا تغير من الحقائق شيئا، إنما نريد سلفيا مش أنت تقول عن نفسك سلفي بس، لا، إذا رآك الناس قالوا نعم هذا الرجل الصادق الأمين هذا سلفي، هذا الرجل المحافظ على الصلاة هذا سلفي، هذا الرجل صاحب الأخلاق الحسنة هذا رجل سلفي، وليس هو حزب أو جماعة، لا، إنما هو منهج، منهج في كل الحياة، المعاملات، في الأخلاق، في العقيدة، في الأدب، وهكذا. نعم، سلفيا.
قال رحمه الله: يكفيه أن يكتب بيديه 100 مجلد.
الله المستعان، يكفيه بل أين هو هذا؟ يكفيه أن يكتب بيديه 100 مجلد، أين هو هذا؟ الله المستعان. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما نفذ معه أدوات الكتابة في السجن كان يكتب هذه الفتاوى بالفحم على جدران السجن وهو مسجون رحمه الله، وسفيان بن سعيد الثوري رحمه الله جاء في السياق في ترجمته أنه لم يعد معه شيء يكتب فيه من الصحف، فذهب إلى الجزار وأتى بالأهوام وأخذ يكتب فيها حتى ملأ أجولة عنده، جوالات من العظام رحمه الله تعالى. فكان إما عندهم يعني رغبة وصدق في طلب العلم، همة عالية جدا في طلب العلم، نعم، وكتابته. وحتى حال الموت كما حدث من محمد بن زيد الطبري لما تذكر الناس عنده مسألة فكتبها وهو على فراش الموت رحمه الله، محمد بن زيد الطبري الملقب بشيخ المفسرين. نعم.
قال رحمه الله: وأن يحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد.
نعم.
وأن لا يكثر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعن.
نعم. لابد أن الإنسان يبقى في الطلب إلى الموت. قيل الإمام أحمد: إلى متى وأن تطلب العلم؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. أي أحد مهما على كعبه في العلم لابد أن يبقى في طلب العلم، حتى ولو وصلت إلى مرحلة التدريس أيضا تدرس، وأنت تدرس تدرس على علمائك ومشايخك. ليس معنى أنك جلست على كرسي وتدرس الناس أنك خلاص ضمنت الجنة ووصلت إلى قعر العلم، لا، ليس كذلك، ما زلت أيضا في الطلب من المحبرة إلى المقبرة، هكذا قال الأئمة. نعم. وبعض الشباب اليوم إذا درس رسالة مختصرة خلاص لوى عنقه، ويظن بنفسه أنه لا يمكن أن يجلس أمام أحد، خلاص أنا الآن لا أجلس، أنا أدرس، أنا أصبحت شيخا. نعم.
قال رحمه الله: السابعة عشر: تلقي العلم عن المشايخ.
نعم.
الأصل في الطلب أن يكون بطريق التقديم والتلقي عن الأساتذة.
إذن الأصل في طلب العلم أنه بطريقة التلقي، ولا من الكتب التلقي لا بد. العالم ينفع عليك وقتا وجهدا وصحة في الفهم، حتى اختيار الكتاب تشير على العالم فيه، أن قد تأتي بكتاب فيه أخطاء عقدية. نعم.
قال رحمه الله: والمثابرة للأشياء والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب.
نعم.
والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم، أما الثاني عن الكتاب فهو جمال فأنى له اتصال النسب.
نعم. وأيضا مسألة السمت، أخذ خلق العالم وسمت العالم هذا مهم جدا. هل ستأخذ هذا من الكتاب؟ لو قرأت من الكتاب ستأخذ سمت الكتاب وأخلاق الكتاب؟ لا. أما حينما تنظر مثلا للعالم ترمق صلاته كما فعل ابن عباس من رمقه لصلاة الرسول بالليل عليه الصلاة والسلام، كما فعل حذيفة أيضا رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود، جماعة من الصحابة. نعم. ولذلك تجد الطالب اللي أخذ العلم من الصحف ولو كان عنده قوة في العلم أخلاقه تختلف، وعباداته وتنسخه وورعه يختلف عمن جالس مع الأشيخ، حتى أنك تستطيع أن تميز هذا وتسبقه. من أخذ من الصحف وتصدر فإن ربما يكون قويا في العلم ولكنه قد يكون ضعيفا في تطبيق هذا العلم، لأنه لم يأخذ السمت عن أهل العلم. مهما تجمش ومهما حاول أن يظهر لا بد أن تأتي مواقف تبين أنه لم يأخذ العلم عن العلماء. نعم. ولذلك العلماء عندهم أصول ثبات هدوء، تحسب أن الشيخ الفوزان لما خلص درس لقى حواليه كده 20 واحد 30 واحد، لا، عند باب المسجد كل واحد مع نفسه، الشيخ ماشي وحده هكذا وحده. نعم. كان بعض العلماء زي الشيخ فاز يمشي الطلاب حول اليسار أو يركب معه في السيارة حتى يقرأ عليه الكتاب إلى البيت، وأنهوا كتبا إلى البيت، إلى المسجد البيت أنهوا كتبا مع طول المدة. فالإنسان لابد أن يأخذ من سمت العلماء وأخلاق العلماء، وهذا لا يكون إلا بالطلب على أيدي. نعم. لذلك انظر إلى مناظرات ومناقشات على النت وعلى الشبكات ممن يدرسون عن طريق الشيخ نت والشيخة شبكة، انظر إليه إلى أخلاقهم وإلى أدبهم. إذا خاصم أحدهم أخاه فجر، صار عنده فجورا، صار عنده فجور في الخصومة والعياذ بالله، وكأنك تتعامل مع شخص يعني شخص لم يشم رائحة العلم، ربما تجد الكذب وربما تجد الخداع واللف والدوران في الكلام. أما طالب للتعامل مع العلماء إن أخطأ يقول أخطأت، وما يضرك أن تقول أخطأت، ما المشكلة أن تقول أخطأت؟ هل تظن أنك معصوم؟ لا بد أن تخطئ، كل بني آدم مخطئ، وأنت لست ملكا، أنت بشرا. لابد أن نتعود على هذا أيها الإخوة، مهما على كعب الإنسان لا يتكبر إذا قيل له أخطأت ويرجع، ولا يتكبر أن يقول لا أدري الله أعلم لا أدري، لا يتكبر عن هذا ولا يستحي من هذا. نعم.
قال رحمه الله:
صدق. نعم صدق. نعم.
أي من دخل في طلب العلم فاسق خرج منه بلا علم، إذ العلم صنف.
كيف يقال أنها يجوز أن تأخذ العلم بلا شيخ؟ ما قاله الذي ذكرناه آنفا، كيف يقال هذا؟ إذا دخل في العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم، أن هذه هي طريقة العلم، أخذه عن الأشياخ وعن أهل العلم، لابد. نعم.
قال رحمه الله: إذ العلم صنع، وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذا لتعلمها من معلمها الكاذب.
نعم، إذا كان الرجل البناء اللي حيبني المسجد لازم يكون له معلم، وكان صبي وكان بيضربه بقلب الطوب ساعات أحيانا عشان يفهم. لم يخرج هكذا، هو بناء واحد رحمه الله، وإنما تعلم وذاق الصعوبة من أجل هذا التعلم والمشقة من أجل هذا التعلم. فكيف أنت تقول تطلب العلم بلا شيخ؟ لا يمكن هذا أبدا. نعم.
قال رحمه الله: وهذا يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم إلا مشهد، مثل علي بن رضوان المصري الطبيب المتوفى سنة 53 للهجرة، وقد رد عليه علماء عصره ومن بعدهم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته له: ولم يكن له شيخ، بل اشتغل بالأخذ عن الكتب، وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب، وأنها أفضل من المعلمين، وهذا غلط انتهى. وقد بسط الصفري في الوافي فرد عليه، وعنه الزبيدي في شرح الإحياء.
نعم، الزبيدي.
وعنه الزبيدي في شرح الإحياء عن عدد من العلماء المعللين لهم بعدة علل، منها ما قاله ابن بطلان في الرد عليه.
نعم، إذا قول الإنسان يأخذ من الصحف والكتب دون الشيوخ، هذا القول خطأ جدا ومصادم لواقع العلماء. طيب، ولعلنا ننتهي بهذا القدر في هذا اليوم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. طيب، هنا سؤال. نعم.
أحسن الله إليكم، ما ذكر الله في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم صفة رأسه مثلا، كيف نحن نقول
صفة صفة الرأس لله؟
كيف نحن نقول موجود الرأس، وكذلك الصفات الذاتية التي ما ذكر الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف نقول؟
نعم، أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية لا تثبت إلا من خلال الأدلة الشرعية، الكتاب والسنة. وبعض العلماء توسع في إثبات بعض الأشياء كالشعر والظهر واللسان كابن أبي يعلى من الحنابلة، وهذا غلط منه رحمه الله وغفر له، وإنما يتوقف على ما جاء في النصوص من أسماء الله سبحانه وتعالى ومن صفاته جل وعلا، لأن أسماءه توقيفية وصفاته أيضا توقيفية. ومن قال يشتق لله عز وجل أسماء من أسماء لم تل في الكتاب ولا السنة، هذا غلط، وهذا قول أشاعرة كما نبه عليه ابن الدائم. وإنما أسماء الله وصفاته توقيفية سبحانه. نعم باب الصفات أوسع من باب الأسماء ولكن كلها توقيفية. نعم. وطالما أن الله لم يثبت ذلك في كتابه ولم يوصف في سنة صفة الرأس فلا نثبت ذلك ولا نقول به. وبعض العلماء لما أطلق بعض الأشياء كشيخ الإسلام في إثبات الجهة، فالعلماء يقولون إن كان المقصود بالجهة العلو فهذا معنى حسن ويحمل عليه كلام شيخ الإسلام، وإما إن كان المقصود بالجهة يعني التحييز فهذا معنى فاسد ويرد. فلو أطلق أحد من أهل السنة شيئا من ذلك لم يرد في الكتاب ولا السنة فيحمل على المعنى الحسن أو المعنى الرديء، على المعنى الحسن. أما إن أطلقه أحد من غير أهل السنة فماذا نقول له؟ ماذا تقصد بذلك؟ فإن قصد العلو فهذا معنى حسن يقبل، وإن قصد التحييز فهذا معنى فاسد يرد. فاسد يرد. نعم.
يقول السائل أحسن الله عليكم، بعض الناس يقولون أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله خرج على الأمير في زمانه.
محمد خرج على الأمير في زمانه؟ من قال ذلك؟ كذب من قال ذلك كما نبه عليه سماحة الشيخ بن باز رحمه الله. الأمير محمد بن سعود وفق وحنن الله قلبه على الإمام محمد بن عبد الوهاب فنصر دعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ووقف السيف متمثلا في محمد بن سعود مع العلم متمثلا في محمد بن عبد الوهاب، فوجدت خير كثير. أما إن كان المقصود الدولة العثمانية فإن الدولة العثمانية كانت دولة صوفية ليست بسنية، وكانت السعودية يوم ذلك لها إمارة ولها سلطان متمثلة في محمد بن سعود رحمه الله، فنبه على ذلك سماحة الشيخ بس. نعم. فلم يخرج الإمام محمد. والقول بأن هناك خلاف ونقض للإجماع الذي يلعب به بعض الناس اليوم في الصحف والمجلات والشاشات والقنوات هذا من المخادعة، فإن الإجماع نقله أربعة من أهل العلم إجماع صريح في عدم الخروج على أئمة الجور والظلم، ذكره الإمام أحمد وذكره الصابوني في عقيدته وذكره ابن بطة في الإبانة وذكره النووي في شرح مسلم. فمن ينقض هذا الإجماع؟ ولو قلنا أن الحسن الحسين خرج، وعلى قول لبعض العلماء كنا نرتضيه أن هذا كان فيه خلاف ثم استقر الإجماع، فكيف تنقض الإجماع بعد استقراره بأفعال كانت قبل كلها مردود عليها وكيف تستشهد بفعلة الحسين التي تاب منها وأراد أن يرجع منها؟ نعم. جاء في ذلك حديث في النهي عن النفخ في الإناء، والله أعلم أن هذا لا يثبت وأكله ساخنا أو باردا على حسب ما يريد، إلا أن كان يؤذي الشخص فلا يأكله هو ساخن، أو كان يؤذيه البارد فلا يأكله هو بارد. نعم. لكن لا أعلم حديثا صحيحا في النهي عن ذلك. هل أحد منكم يعلم حديثا صحيحا؟ نعم. وهو
أنا قرأت في كتاب يعني برنامج مدينة يوجد هذا الحديث عن النهي عن
الطعام. إيه لكن صحيح؟
نعم صحيح الحديث.
أين هو؟
أنا يوجد أن أخرج هذا الحديث يعني في كتاب.
خلاص تأتي به غدا بكرة. متى تأتي به؟
في أي وقت؟ صباح
الفجر؟ خلاص إن شاء الله. نعم.
الله عليكم.
إذا صح حديث عن الرسول نعمل به، لكن الذي أعلمه أنه لم يصح في ذلك الحديث وحديث في ذلك ضعيف لا يثبت. نعم. إن بعض الناس لا يمكن أن يأكل الأكل إلا هو ساخن، فهذا لو قلنا أن منهي عنه يحرم فمعناه أن هذا يقع في الحرام. نعم نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: أن تعود النسل على التكلم باللغة العربية بعدا عن اللهجة العامية، هل هذا من التكلم؟
لا، ليس هذا من التكلم، بل هذا مشروع. بل بعض العلماء ذهب إلى وجوب التكلم باللغة العربية، إلى الوجوب ذهب بعض العلماء. لا شك أن هذا أفضل، وليس أن نعود إلى هذا التكلم باللغة العربية في بيوتنا وفي الشوارع وفي كل مكان، لأن هذا سبيل إلى فهم الكتاب والسنة. وأعداء الله إذا دخلوا بلاد المسلمين أول معلم يطمسوه هو الأسماء الإسلامية واللغة العربية، كما فعلوا في الأندلس المسمى بإسبانيا الآن، غيروا أسماء المسلمين ومنعوا الكلام بالعربية لأنه حتى لا يفهم الكتاب ولا السنة. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولجعلت على قواعد إبراهيم. هل إذا أراد العلماء والجهلاء فعل هذا، هل هذا جائز؟
على حسب المصلحة والمفسدة، كما فعل، أن هذا من أدلة المصالح والمفاسد، مراعاة قاعدة مراعاة المصالح والمفاسد، وهذا من أدلتها. وأيضا من قوله سبحانه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا كانت المفسدة ستقع فإنها لا تفعل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يقبل الله صلاة المسلم إذا سمع الأذان فصلى في بيته ولم يذهب؟
صلاة الجماعة لما فيها أقوال ثلاثة، الجمهور على الحنابلة على أنها سنة مؤكدة، وذهب الحنابلة إلى وجوبها، ولكن لو صلى في بيته صلاة صحيحة مع الإثم، واعتمدوا في ذلك على جملة أدلة من أقواها قوله عليه السلام: لولا قوله عليه الصلاة والسلام: لقد أمرت بالصلاة فتقام، ثم آمر رجل أن يصلي بالناس، ثم أنقلق لرجال معي معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والتحريق بالنار لا يكون إلا على ترك واجب، ولكن أجيب عن ذلك، أجاب الجمهور بأنه لم يفعل عليه السلام، فأجاب الحنابلة بأن الذي منعه من ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام: لولا ما في البيوت من النساء والبهائم والذرية لفعل ذلك عليه السلام. والقول الثالث هو اختيار أبي العباس تقييد ابن تيمية رحمه الله، هو أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة الصلاة، ولو صلى في بيته لا تصح صلاته، وهذا القول بعيد. الصواب والأظهر بالنسبة لي هو قول الحنابلة، هو أن صلاة الجماعة واجبة وليست سنة ولا شرطا، وإنما هي واجبة، وهذا أوسط الأقوال وأعدلها وأقربها من حيث الدليل. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: جاء السنة الصحيحة أن لله عز وجل أكثر من يدين؟
السنة؟ لا نعلم السنة، إنما السنة فسرت آيات الإفراد وآيات الجمع بأن سبحانه وتعالى له يدان، بل يداه مبسوطتان، كذلك العين تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، جاءت بالإفراد وجاءت بالجمع وجاءت بالتثنية في حديث الدجال: إن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور إن الدجال أعور، فحمل ذلك العلماء على أن الله جله عينا. كذلك في صفة اليد جاءت بالإفراد والتثنية والجمع، والمراد التثنية، ولا نعلم أحد من العلم قال أن الله عز وجل له أكثر من يدين. هل أحد منكم علم ذلك؟ إن هذا السؤال كتز، إن كان أحد علم ذلك نتعلم ونستفيد. لا أعلم أحد من السنة قال ذلك، وإنما ترجم على أن لله عز وجل له يدين في كتبهم في العقيدة ومصنفاتهم. السائل هل هو قال لأحد من العلم قال ذلك؟ من السائل؟ من صاحب السؤال الأخير هذا؟ أنت؟ هل قرأت؟ نعم الأخير هذا. من صاحب السؤال؟ ماشي؟ نعم. فقط الله يكون ويرضى، وصلى الله على محمد وآله وسلم. لطالب العلم في بداية طلبه العلم بين أنه لا مانع مع ذلك من جرد المطولات، يعني قراءتها على الشيوخ جردا سريعا حتى يتعلم أو يعرف شيئا عن هذه المطولات، لكن هذا على سبيل الدراسة أم الجرد السريع؟ على سبيل الجرد السريع. وعلماؤنا لكل منهم تقريبا أو أكثرهم أو أكثرهم قراءة من هذه القراءات. الشيخ عبد العزيز رشد الآن بدأ في جرد الكتب الستة جردا يقرأ عليه. نعم.
قال رحمه الله: ويركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى وكتب أئمة الدعوة وتداويهم لا سيما محرماتهم في الاعتقاد.
لماذا هذه الكتب بالذات؟ لأنها كتب لم يثبت فيها خطأ من عقدي من واحد. هل تستطيع أن تمسك على شيخ الإسلام هو ابن عبد الوهاب خطأ عقائدي واحد؟ ها؟ هل أحد منكم وقف على ذلك؟ لا نعلم ذلك على حبيب. لماذا؟ لأنهم ورثوا العلم كابرا عن كابر ودرسوه على العلماء، درسوه على العلماء. ومحاولة بعض الناس اليوم التشكيك في أهمية الطلب على أهل العلم بقول إن الشيخ الألباني لم يكن له شيوخ هذا كذب على الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني له شيوخ وله علماء درس عليه، ولا يمكن أبدا أن تجد في ترجمة رجل أنه لم ليس له شيوخ. وهذا ما دلس به وحيد عبد السلام باري على بعض الناس، فقال في بعض محاضرات له أن لا يعني لا يلزم الدراسة على الشيوخ ويكفي الكتب والصحف، والألباني لم يكن له شيوخ، وهذا من الكذب والتدليس على العلماء. وليرجع هذا المسكين إلى كتب التراجم ليعلم، يرجع إلى كتب التراجم وينظر فيها إن أراد الحق والإنصاف. فلا يمكن أبدا أن يجد عالما بلا شيوخ. افتح أي كتاب من كتب التراجم وانظر هل يمكن أن تجد عالما ليس له شيوخ؟ هكذا خرج نبتا من الأرض بلا شيوخ؟ هو نبات هتحط البذرة وتسقيها بالماء تطلع نبتة الناس تأكل حبها؟ لابد من التكنول. وماذا يقصد بقوله هذا؟ إلا صرف طلاب العلم وقد أقدموا وتربعوا وثمروا ركبهم لله الحمد في كل مكان الآن في مصر بين يدي طلاب العلم السلفيين. ما يقصد بهذا إلا صرف الناس عن العلم؟ لماذا لا يحثهم على ثني الركب؟ إن جبرائيل عليه السلام جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا ركبتين واضعا يديه على فخذيه، وجاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ليتعلم الصحابة رضي الله عنه. والنبي عليه السلام نفسه كان يعارض جبرائيل القرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه عليه السلام عارضه القرآن مرتين. والسلف قالوا لا تأخذ العلم من الصحفي ولا القرآن من المصحفي، قالوا من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صواب. فهذا الكلام كلام باطل. والعجيب أنه يرد على رمز من رموز السلفية هو العالم الإمام في هذا الزمان في الجرح والتعديل ربيع بن هادي المدخلي وفقه الله، ويسمي أتباعه فرقة المذاهب. كيف ذلك؟ ويترك بعض التكفيريين وبعض من يكفر الحكام والخروج على أئمة الجور ويتكلم في هذا الإمام الجهل من أئمة السنة في زمننا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا كانت الأوقات العامة في الطلب ومجالس العلم.
إذا قراءة هذه الكتب المطولة على سبيل التعرف عليها وليس على سبيل الدراسة يعني التامة لها. نعم.
قال رحمه الله: فبعد صلاة الفجر يرتفع الضحى، ثم تكون الغيبوبة بين صلاة الظهر، وفي أعقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس. وكان في أدب
جميع كانت المساجد بعد كل صلاة درس، بعد كل خمس صلوات، بعد كل صلاة درس. نعم.
قالوا في أعقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس، وكانوا في أدب جم وتقدير بعزة نفس من الطرفين على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولذا أدركوا وصاروا منهم في عداد الأئمة في العلم جمع خبير، والحمد لله رب العالمين.
نعم. إذا لابد من دراسة الكتب المعتمدة لتنجب تلاميذ واعين فاهمين منهج السلف، ولا مانع مع ذلك من جرد المطولات للتعرف عليها فقط. نعم.
قال رحمه الله: هل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة لا على المذكرات، وفي حفظها لا على الاعتماد على الفهم فقط؟
نعم. العودة إلى كتب السلف والمختصرات المعتمدة من كتب لا على المذكرات. كل شيخ جماعة أشبه الصوفية، كل شيخ طريقة له مسبحة معينة، مسبحة 33، مسبحة 100 حباية، ومسبحة 99 حباية، وهذه مسبحة خضراء، وهذه صفراء، وهذه حمراء، على حسب الطريقة. الرفاعية لها وضع، والنقشبندية لها مسبحة، وهكذا. كذلك صارت الجماعات والأحزاب، كل شيخ عمل مذكرات، المذكرات 20، المذكرات كذا، وتركوا كتب السلف وقالوا هذا من باب تقريب كتب السلف، وهذا والله الذي لا إله غيره من تدمير منهج السلف. ثم بعد ذلك قالوا للطلاب وللناس إن كتب السلف كتب معقدة يصعب دراستها، فنلخصها لكم. فإذا كانت معقدة ماذا تفعل؟ تفك رموزها وتفتح أقفالها، لا أن تضعها في الدواليب وعلى الأرفف وحتى يعف عليها التراب. كم يتألم الإنسان حينما يدخل مكتبة أخ ويجد التراب قد عف على فتح الباري، قد عف على شرح مسلم. وإذا به يأتي به كتب للمحدثين وطلاب العلم الصغار يقرأ فيها، وهذا غلط. ارجع يا أخي إلى الأمهات وإلى كتب السلف، فيها زبد وفيها الخير. قال ابن مسعود رضي الله عنه: خذوا العلم عمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فيرجع الإنسان إلى متون كتب السلف، الكتب الأصيلة. ويعجبني أخ جزاه الله خيرا جاء يوم يناقشني، هو أخ يعني أعجمي من فرنسا، يقول: أنا أردت أن أفعل مشروعا في فرنسا وهو إرسال الكتب هناك، وجاء معه بعض الإخوة وكانوا قد اختلفوا في ماذا، يعني يريد أن يبيع هناك كتب أصول السنة الإمام أحمد، الحائر ابن أبي داود، وهكذا وهكذا، وتنازعوا في ماذا، هل يجوز ترجمتها أم لا يجوز وتبقى كما هي كتراث سلفي لم تتدخل فيه أي يد. هذا دل على تعظيم، وإن كنا نرى الحمد ما رأى علماؤنا هو جواز ترجمة كتب العلم، لكن مجرد الخلاف وقوع بينهما في هذا يدل على أن كل منهم يحب منهج السلف ويعظمه. فالحفاظ على التراث السلفي مهم جدا، الحفاظ على تراث العلماء وشروحات العلماء، العلماء المجتهدين الراسخين بالعلم، هذا أمر مهم جدا. وأما المذكرات لا داعي لها، عندنا في منهج السلف في كل فن منظوما ومنثورا ما يكفينا ولله، لا داعي للمذكرات، لا داعي للمذكرات. نعم.
قال رحمه الله: هل من عودة إلى مصالح الطالب في دراسة المختصرات المعتمدة لا على المذكرات وفي حفظها لا الاعتماد على الفهم فحسب حتى ضاع الطلاب فلا حفظ ولا فهم؟
نعم، ضيعوا طلاب الجماعات والله. تجد الواحد منهم 30 سنة ملتحي ولحيته إلى سرته وتملأ صدره، وحينما يتكلم معه في مسألة تجده يعني ضعيفا جدا في العلم، بل لا يهتم بالعلم أصلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والشيخ راح والشيخ جاي، الشيخ طلع المنبر والشيخ نزل المنبر. نعم.
قال رحمه الله: وفي علوم التلقين من الزهر والشواهد والكذب سير على منهاج السلف.
نعم.
والله المستعان.
نعم.
وقال الحافظ عثمان بن خلزاد المتوفى سنة 82 للهجرة رحمه الله تعالى: يحتاج صاحب الحديث إلى 5، فإن علمت واحدة فهي نص. يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط.
إلى عقل، العقل يعني ليفهم به، والعقل فلان عاقل غير فلان ذكي، قد يكون ذكيا وليس عاقلا. والله عز وجل قال عن الكفار: لهم قلوب لا يفقهون بها. فالقلب هو محل العقل والفهم عن الله عز وجل. قد يكون الإنسان ذكيا، الذي شكل الذي صنع هذه الآلة هذا المحمول التليفون ذكي، الذي صنع هذه الساعة ذكي، لكنه لو كان كافرا فهل هو عاقل أم ليس بعاقل؟ ليس بعاقل، لأنه لم يفهم عن الله عز وجل مراده منه وهو عبادته سبحانه وبحمده. محل العقل والفهم عن الله والقلب عليكم السلام. نعم. ولا يلزم من كونه ذكيا أن يكون عاقلا. نعم. 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 الله أعلم، الجواب لا أدري، يراجع الخمس. نعم. نعم.
قال رحمه الله: يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحداقة بالصناعة.
ما تكلم على الزغل الشيخ محمد وثيمين في الشرح اللي معه الشرح. نعم. ما تكلم، يراجع الخمس. نعم.
قال رحمه الله: وحداقة بالصناعة مع أمانة تعرف.
نعم. قال: إلى عقل جيد ودين. أيضا لابد لطالب العلم أن يظهر عليه أثر العلم، طالب الحديث يظهر عليه الحديث، حافظ القرآن يظهر عليه القرآن، كما قال ابن مسعود: طالب القرآن يعرف ببكائه إذ الناس يضحكون، وورع إذ الناس يخوضون ويتكلمون فيما لا يفيده، وورع في كلامه. أما يكون معه قرآن ومعه حديث وطالب علم ويكذب، لا يليق هذا أبدا، أو يخادع ويلعب، لا يليق هذا أبدا، أو يكون ذا وجهين يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه والعياذ بالله، يجلس في مجالس أهل السنة فيقول أنا سني، ويجلس في مجالس أهل البدع يقول أنا بدعي، هذا لا يليق أبدا. كيف ذلك يا رجل؟ ألا تستحي أن تجلس تقول أجلس مع أهل السنة أقول بقوله القتل حرام والخروج حرام، وأجل في البلاد يقول آه يجوز مش حاجة مش مشكلة. قال عليه السلام: إن شر الناس من زاد عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، قل ما تعتقده وتدين الله به، إن كنت خيرا سددت، وإن كنت شرا صوبت، ولا يضرك أن تخطئ طالما أنه عن غير قصد وعن جهل، طالما عليك التمس الحق. نعم. وضبط يعني لما يحفظه، سواء كان ضبط بالصدر أو ضبط بالكتاب، وحذافة بالصناعة يعني يكون ماهر في صناعته في علم الحديث مع أمانة تعرف منه. ولذلك وإن كان الأثر في إسناد الكلام أن البخاري لما ذهب إلى رجل ليأخذ عنه الحديث وجده يقول لبعيره يعني ينادي على بعيره أن هناك طعام في حجره، فنظر فلا يوجد شيء فقال لا أخذ عنك الحديث، إن كنت تكذب على بعيرك فقد تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد هذا فالله المستعان، الله المستعان على التلاعب اليوم والكذب في الأخبار وفي النقولات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى أن الشاشات تتناقل والصحف والمجلات تتناقل عن بعض من هو في سيم السنة وأهل السنة ويكذب، وهو نفسه الذي يكذب نفسه بنفسه. ولماذا تكذب؟ من أجل كرسي؟ من أجل مال؟ ماذا لو فقدت المال؟ ماذا لو فقدت الكرسي؟ لا إشكال، إن أبا سفيان يوم أن كان كافرا استحى أن يكذب، كما في الصحيح لما سأله هرقل عظيم الروم وملك الروم عن محمد عليه السلام وأصحابه قال فهممت أن أكذب فخشيت أن تأخذها علي العرب، خاف يقال فيه يوم من الأيام في حياة أبي سفيان وهو كافر كذب، يوم كيف من حياته كلها كذب. إذا تعامل تعامل بالكذب، وإذا نقل خبرا كذب، وإذا عمل عملا كذب فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمصيبة أن يكون هذا صاحب لحية أو ثوب قصير فيشوه صورة السنة بفعله هذا والعياذ بالله. نعم، فلا بد يا إخوة أن يحافظ الإنسان على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يكذب أبدا، لا يكذب أبدا. المؤمن صادق في أخباره، صادق مع الله في إخلاصه، صادق في عمله مع الله سبحانه وتعالى. يعني عيب كبير جدا أن يكذب طالب العلم، هذه مصيبة. لأن تخطئ مئة مرة ما في مانع تخطئ، لست معصوم. الرسول قال كل بني آدم خطأ، وأنت من بني آدم لست من الملائكة. أما أن تكذب وتفعل فعلة وخصلة يستحي الكفار منها وهي الكذب، وخصلة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، عياذا بالله. نعم.
قال رحمه الله: قلت أي ذهبي الأمانة جزء من الدين، والضبط دائم في العلم، فالذي يحتاج إليه العالم هو أن يكون تقيا زكيا معويا لغويا زكيا حيا
زكيا، يعني الذكي والزكي، الزكي بالزاي من تزكية النفس وتنقيتها وتصفيتها، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، فمصدر تزكية النفس آيات الله وأحاديث الرسول عليه السلام. والذكي ذكيا يعني نبيها، عنده نباهة في فهمه ووعيه. نعم.
قال رحمه الله: أن يكون تقيا ذكيا محويا لغويا زكيا حيا سلفيا، يكفيه أن يكتب بيديه ما يكون
سلفيا، يعني على طريقة السلف، ليس جماعة ولا حزب اسم الحزب السلف أو الجماعة السلفية وهم في منأى عن منهج السلف، لا، فالأوصاف لا تغير من الحقائق شيئا، إنما نريد سلفيا مش أنت تقول عن نفسك سلفي بس، لا، إذا رآك الناس قالوا نعم هذا الرجل الصادق الأمين هذا سلفي، هذا الرجل المحافظ على الصلاة هذا سلفي، هذا الرجل صاحب الأخلاق الحسنة هذا رجل سلفي، وليس هو حزب أو جماعة، لا، إنما هو منهج، منهج في كل الحياة، المعاملات، في الأخلاق، في العقيدة، في الأدب، وهكذا. نعم، سلفيا.
قال رحمه الله: يكفيه أن يكتب بيديه 100 مجلد.
الله المستعان، يكفيه بل أين هو هذا؟ يكفيه أن يكتب بيديه 100 مجلد، أين هو هذا؟ الله المستعان. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما نفد معه أدوات الكتابة وفي السجن كان يكتب هذه الفتاوى بالفحم على جدران السجن وهو مسجون رحمه الله. وسفيان بن سعيد الثوري رحمه الله جاء في السياق في ترجمته أنه لم يعد معه شيء يكتب فيه من الصحف، فذهب إلى الجزار وأتى بالأوام وأخذ يكتب فيها حتى ملأ أجولة عنده، جوالات من العظام رحمه الله تعالى. فكان إما عندهم يعني رغبة وصدق في طلب العلم، مهمة عالية جدا في طلب العلم، نعم، وكتابته. وحتى حال الموت كما حدث ابن محمد بن الطبري لما تذكر الناس عنده مسألة فكتبها وهو على فراش الموت رحمه الله، محمد بن الطبري الملقب بشيخ المفسرين، نعم.
قال رحمه الله: ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 جلدة، وأن لا يكثر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعن.
نعم، لابد أن الإنسان يبقى في الطلب إلى الموت. قيل الإمام أحمد: إلى متى وأن تطلب العلم؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. أي أحد مهما على تعبه في العلم لا بد أن يبقى في طلب العلم، حتى ولو وصلت إلى مرحلة التدريس أيضا تدرس، وأنت تدرس تدرس على علمائك ومشايخك. ليس معنى جلست على كرسي وتدرس الناس أنك خلاص ضمنت الجنة ووصلت إلى قعر العلم، لا، ليس كذلك، ما زلت أيضا في الطلب من المحبرة إلى المقبرة، هكذا قال الإمام. نعم. وبعض الشباب اليوم إذا درس رسالة مختصرة خلاص لا وعنقا، ويظن بنفسه أنه لا يمكن أن يجلس أمام أحد، خلاص أنا الآن لا أجلس، أنا أدرس، أنا أصبحت شيخا. نعم. نعم.
قال رحمه الله: 17 تلقي العلم عن المشايخ.
نعم.
الأصل في الطلب أن يكون بطريق التنظيم والتلقي عن الأساتذة.
إذا الأصل في طلب العلم أنه بطريقة التلقي، ولا من الكتب التلقي، لابد. العالم ينفع عليك وقتا وجهدا وصحة في الفهم، حتى اختيار الكتاب تشير على العالم فيه، أن قد تأتي بكتاب فيه أخطاء عقدية. نعم.
قال رحمه الله: والمثابرة للأشياخ والأخذ من أقوال الرجال لا من الصحف وبطون الكتب. والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم، أما الثاني عن الكتاب فهو جمال فأنى له اتصال النسب.
نعم. وأيضا مسألة السمت، أخذ خلق العالم وسمت العالم هذا مهم جدا. هل ستأخذ هذا من الكتاب؟ لو قرأت من الكتاب ستأخذ سمت الكتاب وأخلاق الكتاب؟ لا. أما حينما تنظر مثلا للعالم ترمق صلاته كما فعل ابن عباس من رمقه لصلاة الرسول بالليل عليه الصلاة والسلام، كما فعل حذيفة أيضا رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود، جماعة من الصحابة. نعم. ولذلك تجد الطالب اللي أخذ العلم من الصحف ولو كان عنده قوة في العلم أخلاقه تختلف، وعباداته وتنسخه وورعه يختلف عمن جالس مع الأشيخ، حتى أنك تستطيع أن تميز هذا وتسبق من أخذ من الصحف وتصدر، فإن ربما يكون قويا في العلم ولكنه قد يكون ضعيفا في تطبيق هذا العلم لأنه لم يأخذ السمت عن أهل العلم. مهما تجمل ومهما حاول أن يظهر لا بد أن تأتي مواقف تبين أنه لم يأخذ العلم عن العلماء. نعم. ولذلك العلماء عندهم رسول ثبات هدوء، تحسب أن الشيخ الفوزان لما يخلص درس لقى حواليه كده 20 واحد 30 واحد، لا، عند باب المسجد كل واحد مع نفسه، الشيخ ماشي وحده هكذا وحده. نعم. كان بعض العلماء الشيخ فاز يمشي الطلاب يحاول يسألها أو يركب معه في السيارة حتى يقرأ عليه الكتاب إلى البيت، وأنهوا كتبا إلى البيت، إلى المسجد إلى البيت أنهوا كتبا مع طول المدة. فالإنسان لابد أن يأخذ من سمت العلماء وأخلاق العلماء، وهذا لا يكون إلا بالطلب على أيدي. نعم. لذلك انظر إلى مناظرات ومناقشات على النت وعلى الشبكات ممن يدرسون عن طريق الشيخ نت والشيخة شبكة، انظر إلى أخلاقهم وإلى أدبهم. إذا خاصم أحدهم أخاه فجر، صار عنده فجورا، صار عنده فجور في الخصومة والعياذ بالله، وكأنك تتعامل مع شخص يعني شخص لم يشم رائحة العلم. ربما تجد الكذب، وربما تجد الخداع واللف والدوران في الكلام. أما طالب الذي تعلم العلماء إن أخطأ يقول أخطأت، وما يضرك أن تقول أخطأت، ما المشكلة أن تقول أخطأت؟ هل تظن أنك معصوم؟ لابد أن تخطئ، كل بني آدم خطأ، وأنت لست ملكا، أنت بشرا. لابد أن نتعود على هذا أيها الأخوة، مهما على كعب الإنسان لا يتكبر إذا قيل له أخطأت ويرجع، ولا يتكبر أن يقول لا أدري الله أعلم لا أدري، لا يتكبر عن هذا ولا يستحي من هذا. نعم.
قال رحمه الله: خطي من دخل في العلم وحده خرج وحده.
صدق. نعم صدق. نعم.
أي من دخل في طلب العلم فاسق خرج منه بلا علم. إذ العلم صنف.
كيف يقال إنها يجوز أن تأخذ العلم بلا شيخ؟ ما قاله الذي ذكرناه آنفا، كيف يقال هذا؟ إذا دخل في العلم بلا شيء خرج منه بلا علم. إن هذه هي طريقة العلم، أخذه عن الأشياء وعن أهل العلم، لابد. نعم.
قال رحمه الله: إذ العلم صنع، وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذن لتعلمها من معلمها الهادف.
نعم. إذا كان الرجل البناء اللي حيبني المسجد لازم يكون له معلم، وكان صبي وكان بيضربه بقلب الطوب ساعات أحيانا عشان يفهم. لم يخرج هكذا، هو بناء واحد حمد الله، وإنما تعلم وذاق الصعوبة من أجل هذا التعلم والمشقة من أجل التعلم. فكيف أنت تقول تطلب العلم بلا شيخ؟ لا يمكن هذا أبدا. نعم.
قال رحمه الله: وهذا يكاد يكون محل اجماع كلمة من اهل العلم الا مشهد، مثل علي بن رضوان المصري الطبيب المتوفى سنه 53 للهجره، وقد رد عليه علماء عصره ومن بعدهم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته له: ولم يكن له شيخ، بل اشتغل بالاخذ عن الكتب، وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب، وأنها أفضل من المعلمين، وهذا غلط انتهى. وقد بسط الصفلي في الوافي الرد عليه، وعنه الزبيدي في شرح الإحياء.
نعم الزبيدي.
وعنه الزبيدي في شرح الإحياء عن عدد من العلماء المعلمين لهم بعدة علل، منها ما قاله ابن بطلان في الرد عليه.
يعني بإذا القول أن الإنسان يأخذ من الصحف والكتب دون الشيوخ، هذا القول خطأ جدا ومصادم لواقع العلماء. طيب، ولعل أن نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. طيب، هنا سؤال. نعم.
أحسن الله إليكم، ما ذكر الله في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم صفة رأسه مثلا، كيف نحن نقول
صفة إيه؟ صفة رأسه، صفة الرأس لله.
كيف نحن نقول موجود رأسه، وكذلك الصفات الذاتية التي ما ذكر الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف نقول؟
نعم، أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية لا تثبت إلا من خلال الأدلة الشرعية، الكتاب والسنة. وبعض العلماء توسع في إثبات بعض الأشياء كالشعر والظهر واللسان، كابن أبي يعلى من حنابلة، وهذا غلط منه رحمه الله وغفر له، وإنما يتوقف على ما جاء في النصوص من أسماء الله سبحانه وتعالى ومن صفاته جل وعلا، لأن أسماءه توقيفية وصفاته أيضا توقيفية. ومن قال يشتق لله عز وجل أسماء من أسماء لم تلد في الكتاب ولا السنة، هذا غلط، هذا قول أشاعرة كما نبه عليه ابن الدائم، وإنما أسماء الله وصفاته توقيفية سبحانه. نعم باب الصفات أوسع من باب الأسماء ولكن كلها توقيفية. نعم. وطالما أن الله لم يثبت ذلك في كتابه ولا نرسل في سنة صفة الرأس فلا نثبت ذلك ولا نقول به. وبعض العلماء لما أطلق بعض الأشياء كشيخ الإسلام في إثبات الجهة، فالعلماء يقولون إن كان المقصود بالجهة العلو فهذا معنى حسن ويحمل عليه كلام شيخ الإسلام، وإما إن كان المقصود بالجهة يعني التحييز فهذا معنى فاسد ويرد. فلو أطلق أحد من أهل السنة شيئا من ذلك لم يرد في الكتاب ولا السنة فيحمل على المعنى الحسن أو المعنى الرديء، على المعنى الحسن. أما إن أطلقه أحد من غير أهل السنة فماذا نقول له؟ ماذا تقصد بذلك؟ فإن قصد العلو فهذا معنى حسن يقبل، وإن قصد التحييز فهذا معنى فاسد يرد. فاسد يرد. نعم.
يقول السائل أحسن الله عليكم، بعض الناس يقولون أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله خرج على الأمير في زمانه.
محمد بن عبد الوهاب خرج على الأمير في زمانه؟ من قال ذلك؟ كذب من قال ذلك؟ كما نبه عليه سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، الأمير محمد بن سعود وفق وحنن الله قلبه على الإمام محمد بن عبد الوهاب فنصر دعوة اليوم المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ووقف السيف متمثلا في محمد بن سعود مع العلم متمثلا في محمد بن عبد الوهاب، فوجدت خير كثير. أما إن كان المقصود الدولة العثمانية فإن الدولة العثمانية كانت دولة صوفية ليست بسنية، وكانت السعودية يوم ذلك لها إمارة ولها سلطان متمثلة في محمد بن سعود رحمه الله، فنبه على ذلك سماحة الشيخ بس. نعم. فلم يخرج الإمام محمد. والقول بأن هناك خلاف ونخرج للإجماع الذي يلعب به بعض الناس اليوم في الصحف والمجلات والشاشات والقنوات هذا من المخادعة، فإن الإجماع نقله أربعة من أهل العلم إجماع صريح في عدم الخروج على أئمة الجور والظلم، ذكره الإمام أحمد وذكره الصابوني في عقيدته وذكره ابن بطة في الإبانة وذكره النووي في شرح مسلم. فمن ينقض هذا الإجماع؟ ولو قلنا أن الحسن الحسين خرج، وعلى قول لبعض العلماء كنا نستطيع أن هذا كان فيه خلاف ثم استقر الإجماع، فكيف تنقض الإجماع بعد استقراره بأفعال كانت قبل كلها مردود عليها؟ وكيف تستشهد بفعلة الحسين التي تاب منها وأراد أن يرجع منها؟ نعم. جاء في ذلك حديث في النهي عن النفخ في الإناء، والله أعلم أن هذا لا يثبت، وأكله ساخنا أو باردا على حسب ما يريد، إلا أن كان يؤذي الشخص فلا يأكله هو ساخن، أو كان يؤذيه البارد فلا يأكله هو بارد. نعم. لكن لا أعلم حديثا صحيحا في النهي عن ذلك. هل أحد منكم يعلم حديثا صحيحا؟ نعم. وهو
أنا قرأت في كتاب يعني برنامج
مين يجي هذا الحديث؟ إيه لكن صحيح؟
نعم صحيح.
أين هو؟
أخرج هذا الحديث
يعني
في كتاب.
خلاص تأتي به غدا بكرة. متى تأتي به؟
في أي وقت؟ صباح.
فجر. خلاص إن شاء الله. نعم.
الله
إذا صح الحديث عن الرسول نعمل به، لكن الذي أعلمه أنه لم يصح، في ذلك الحديث، وحديث في ذلك ضعيف لا يثبت. نعم، إن بعض الناس لا يمكن أن يأكل الأكل إلا هو ساخن، فهذا لو قلنا أن منهي عنه يحرم فمعناه أن هذا يقع في الحرام. نعم نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: أن تعود النساء والتكلم باللغة العربية بعدا عن اللهجة العامية، هل هذا من التكلم؟
لا، ليس هذا من التكلم، بل هذا مشروع، بل بعض العلماء ذهب إلى وجوب التكلم باللغة العربية. إذا الوجوب ذهب بعضهم، لا شك أن هذا أفضل، وليتنا نعود إلى هذا التكلم باللغة العربية في بيوتنا وفي الشوارع وفي كل مكان، لأن هذا سبيل إلى فهم الكتاب والسنة. وأعداء الله إذا دخلوا بلاد المسلمين أول معلم يطمسوه هو الأسماء الإسلامية واللغة العربية، كما فعلوا في الأندلس المسمى بإسبانيا الآن، غيروا أسماء المسلمين ومنعوا الكلام بالعربية، لأنه حتى لا يفهم الكتاب ولا السنة. نعم.
صلى الله عليه
وسلم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم. هل إذا أراد العلماء والجهلاء فعل هذا، هل هذا جائز؟
على حسب المصلحة والمفسدة، كما فعل، أن هذا من أدلة المصالح والمفاسد، مراعاة قاعدة مراعاة المصالح والمفاسد، وهذا من أدلتها، وأيضا منه قوله سبحانه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا كانت المفسدة ستقع فإنها لا تفعل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يقبل الله صلاة المسلم إذا سمع الأذان فصلى في بيته ولم يذهب
إلى المسجد؟ صلاة الجماعة والعلماء فيها أقوال ثلاثة. الجمهور على الحنابلة على أنها سنة مؤكدة، وذهب الحنابلة إلى وجوبها، ولكن لو صلى في بيته صلاة صحيحة مع الإثم، واعتمدوا في ذلك على جملة أدلة من أقواها قوله عليه السلام: لولا قوله عليه الصلاة والسلام: لقد أمرت بالصلاة فتقام، ثم آمر أن يصلي بالناس، ثم انطلقوا لرجال معي معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والتحريق بالنار لا يكون إلا على ترك واجب، ولكن أجيب عن ذلك، أجاب الجمهور بأنه لم يفعل عليه السلام، فأجاب الحنابلة بأن الذي منعه من ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام: لولا ما في البيوت من النساء والبهائم والذرية لفعل ذلك عليه السلام. والقول الثالث هو اختيار أبي العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، هو أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة الصلاة، ولو صلى في بيت لا تصح صلاته، وهذا القول بعيد. والصواب والأظهر بالنسبة لي هو قول الحنابلة، هو أن صلاة الجماعة واجبة وليست سنة ولا شرطا، وإنما هي واجبة، وهذا أوسط الأقوال وأعدلها وأقربها من حيث الدليل. نعم.
صلى الله عليه وسلم. السنة الصحيحة
السنة، لا نعلم السنة، إنما السنة فسرت آية الإفراد وآية الجمع بأن سبحانه وتعالى له يدان، بل يداه مبسوطتان، كذلك العين تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، جاءت الإفراد وجاءت بالجمع و جاء بالتثنية في حديث الدجال: إن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور إن الدجال أعور، فحمل ذلك العلماء على أن الله جله عينا. كذلك في صفة اليد جاء بالإفراد والتثنية والجمع، والمراد التثنية، ولا نعلم أحد من العلم قال أن الله عز وجل له أكثر من يدين. هل أحد منكم علم ذلك؟ إن هذا السؤال كتز، إن كان أحد علم ذلك نتعلم ونستفيد. لا أعلم أحد من السنة قال ذلك، وإنما ترجم على أن لله عز وجل له يدين في كتبهم في العقيدة ومصنفاتهم. السائل: هل هو قال لأحد من العلم قال ذلك؟ من السائل؟ من صاحب السؤال الأخير هذا؟ أنت؟ هل قرأت؟ نعم، الأخير هذا من صاحب السؤال؟ ماشي. نعم، فقط الله يهديه ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.